السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق كثيرة جدا، أحاول أن أختصر في الإجابة عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت مها من السعودية بالأمس تقول بأن والدها توفي، تقول خالتها تأتينا بالزكاة، تقول جيب لنا دائما زكاة وتعطينا، تقول أنا وأمي وكذا، نأكل منها ولا لا؟ يا مها بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الزكاة، الزكاة يستحقها الفقراء والمساكين، يستحقها عليهم دين ولا يستطيعون السداد. فإذا كنتم أنتم محتاجين، ما عندكم شيء، فقراء مثلا أو مساكين، يعني عندكم شيء لكن ما يكفيكم، فيجوز لخالتكم أن تعطيكم من الزكاة، ومن عمتكم أيضا، ومن خالكم، من عماتكم، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. فأهم شيء تكونوا أنتم فعلا تستحقون الزكاة. أما إذا كنتم مقتدرين ولا تستحقون الزكاة ما يجوز لكم تأخذون منها. يا أخت مها بارك الله فيك. الأخ إسماعيل من أجمان يقول واحد، يعني يقول حلفت على واحد من عيالي أنه يطلع من البيت وما طلع من البيت، يقول أقسمت عليه بالله أنه لازم يطلع البيت، يقول ما طلع من، ما العمل؟ أخي إسماعيل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذا الأمر إذا أقسمت عليه ولم يخرج فتكفر عن يمينك ما دمت أنك يعني تراجعت عن قسمك، وتكفر عن يمينك، وهذا هو الأصل. ويعني أيضا تتراجع فيما لو إذا قدر الله أن كنت أصريت على هذا ثم تبين لك خلاف ذلك، فتتراجع عن كلامك وتكفر عن يمينك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. فأنت تحنث في يمينك وتتراجع وتكفر عن يمينك، لأنه يعني إبعادك للولد عن البيت بمثل هذه الصورة لا شك بأن فيه مفاسد كثيرة. إسماعيل يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على سجادة فيها يعني أشجار وفيها كذا؟ أخي الفاضل، الجواز يجوز، يعني الأصل الجواز، لكن هل هذا فعلا يتناسب مع الخشوع في الصلاة؟ هل هذا يتناسب مع يعني استعداد المسلم للصلاة؟ ما يتناسب. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ببردة وكان فيها خطوط معلمة بخطوط نزعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال اذهبوا بهذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. إذا كان خطوط فقط فيها، كيف سجادة على الأرض فيها أزهار وفيها ورود وأشجار وأنهار؟ ما في شك بأن تلهيك عن الصلاة. ولذلك أنا دائما أنبه إخواني بأن يتقوا الله في الصلاة، الصلاة خير موضوع، إن في الصلاة لشغلا والذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا كله يدعونا إلى أن نحتاط لصلاتنا وأن نخرج من كل شيء إليها وأن نحسم كل الذرائع التي تقضي على الخشوع. فوش المانع أن يصلي الإنسان على سجادة سادة أو يصلي على الأرض، الأرض طاهرة ولله الحمد، أو يصلي على الموكيت أو على الفرش اللي في البيت أو سجاد البيت؟ ما في داعي. ليس من شروط صحة الصلاة أنك تصلي على سجادة. بعض الناس الآن اللي جاء يصلي يدور السجادة، وإذا ما لقاها يشغل الدنيا ويمكن يزعل ويغضب، يقول وين السجادة؟ ضيعته. طيب عندك الأرض، صلي على الأرض، صلي على البلاط، صلي على الموكيت، صلي على الفرشة، صلي على السجادة، صلي على الحصير، صلي على أي شيء موجود في البيت، صلي على الأرض ما فيها شيء، هذه طاهرة. أنه سيقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلذلك الإنسان حقيقة إذا أراد أن يصلي صلاة بخشوع يبتعد عن هذه المشوشات مثل الصور والأزهار وشيء من هذا القبيل. إسماعيل من عجمان يقول عنده هرة قطوة، يقول ربته عنده في البيت، عنده خيمة، يقول يعني ما أدري، يقول إيش أعمل فيها؟ يسأل من حيث النجاسة. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للقطة أو الهرة أو القطوة على حسب المسميات التي يختلف فيها الناس، هذه طاهرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كان بعض الصحابة يميل لها الإناء تشرب وهو يتوضأ، فهذه طاهرة يا أخي الفاضل. قضية إيش تعمل فيها هذا راجع لك، إذا حبيت تربيها في البيت هي وعيالها جزاك الله خير وتؤجر على ذلك، إذا ما حبيت تشوف جهة من اللي يعتنون بالحيوانات السائبة أو ممن لهم عناية بالقطاط أو في ناس يفرحون بالقطاط، أو تتركها في الشارع ما فيها شيء. كل هذا يعني مشروع لله الحمد، وعلى الأصل فيه الإباحة، لكن بالنسبة للنجاسة هي ليست بنجسة يا أخي الفاضل، صحيح ما يعني يخرج منها من الغائط والبول هذا نجس، لكن بالنسبة لها هي ليست كالكلب في النجاسة، لا، وإنما هي طاهرة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. علي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة. أخي الفاضل، هذه الآيات نزلت في قوم لوط، وكان قوم لوط عندهم انحراف وشذوذ، حيث إنهم كانوا يأتون الذكران ويذرون ما خلق الله لهم من النساء ومن الطريق المستقيم، فذهبوا إلى الشذوذ والانحراف، ولذلك هم والعياذ بالله عندهم انتكاسة في الفطرة، شذوذ وانقلاب في التصور، حتى أنهم تركوا ما أحل الله وتركوا الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها جنس البشر من يعني من التقاء الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل، فذهبوا إلى العكس وصار الرجل يأتي الرجل والعياذ بالله، ولذلك سلط الله عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين وسخطه وغضبه، فبعث جبريل فرفع قراهم، قيل كانت 9 قرى رفعها حتى بلغت عنان السماء، فسمع الملائكة صياح ديكتهم وصوت حميرهم، فقلب الله عز وجل عاليها سافلها، ثم والعياذ بالله أصبحوا مثلا وللظالمين أمثالها، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو المعنى، فهم كانوا والعياذ بالله عندهم شذوذ وانحراف وانقلاب وتمرد على الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليه. طيب، عندنا مجموعة اتصالات كثيرة تنتظر، تفضل يا عبد الله من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، عندي حد من الأهل عنده مبلغ من المال، بس يعني هذا تشول عليه الزكاة في شهر شعبان من كل سنة. هي هذا البنت يعني ما تشتغل، اللهم هذا المجمع في المصروف وتجمعه. اللي صار ان السنة في شهر يناير كان مفروض انه تقرر عليها عملية في العين، لكن بسبب يعني ظروف صحية تأجلت الى بعد رمضان. فبالنسبة للمبلغ اللي الحين اللي هي خارجة في شهر شعبان، يحول عليه الحول في شهر شعبان، كيف بالنسبة للزكاة؟ يعني هي تخرجها وهي اصلا محتاجة للمبلغ للعملية، العملية تأجلت الى بعد رمضان.
طيب ام عبد الله، ابشري.
الله يخليك، تسمع شيخ.
مرحبا، تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
شيخ، بقيت أسألك بالنسبة وأنت الكرامة حق الاستحاضة. يصير نفس يعني مثل إحنا نروح نسافر وتعرف في المطار مشكلة الوحدة، يعني عباياتنا وثيابنا كذي والتبديل، فهل جسمه لازم يتحصل وأنت الكرامة قبل أن تتوضأ حق الصلاة؟
يعني أنت الآن تسألني عن الاستحاضة؟
أيوة.
طيب وبعدين إيش المقصود؟ يعني إذا نزل شيء على الثياب؟
لا 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 لا.
ها؟
يعني إحنا وأنت الكرامة حاطين شيء، يعني
حاطين إيش؟
يعني حاطين بس
طيب.
حب الوضوء.
وضح. إيه نعم.
يعني نتقصر مكان الاستحاضة ولا بس حد توضى وخلاص؟
طيب.
في المطار الشيخ وايد نتعب إحنا.
في المطار؟
وقت المسافر.
ايه في المسافر. طيب يا منى،
انت قربة خصف الطيارة بعد الشيخ ود ابي اكثر وقت خصف الحمام في الطيارة تطير كذب ليش
ان شاء الله. ابشر يا منى.
ابدي سؤال سنة طولت عمرك.
ايوه.
بالنسبة حق الرجال اذا بقوا يتمرون ويحجون، وانت الكرامة بالنسبة حق النعال حبتهم، لازم يلبسون النعال هذه العادية البلاستيك ولا يعني جوز النعال العادية يلبسونها دائما؟
طيب يا منى، ابشري.
بعد الشيخ الله يطول في عمرك، بالنسبه وقت نروح الحرم، حرم مكه والحرم النبوي،
اي
فبالنسبه نفس الشيء حق وانت الكرامه للصحابه، لازم يعني احنا لازم نطلع طبعا خصوصا الحرم المكي بالضغط، تسكر الابواب الشيخ من وقت خصوصا من قبل الملك عبد العزيز وهذه، فتسكر الابواب قبل الاذان الساعه 35 دقيقه، الساعه نص ساعه، وعلى ما نطلع من الفندق فتعرفي لازم نكون هناك في الحرم قبلها بسرعه.
قصدك تسكر الابواب من الزحام؟ وش تسكر الابواب؟ اي من الزحام.
يعني احنا نتوضا ونطلع،
طيب
والإفرازات المهبلية الطاهرة فهل يجوز نتوضع عنها كيف بعد ما احنا داخل الحرم؟
إن شاء الله يا منى.
جزاك الله خير تخلى طول عمرك.
مرحبا أختي.
جزاك الله.
تفضل محمد. محمد.
الخير يا شيخ.
مرحبا.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
طول عمرك مشان بسألك مشان الوديعة مثلا تي عند المسؤول مال البنك وقال لك حط الوديعة ويعطيك 50,000 السنة وتقول له يعني ما بحرام يقول لك ما بحرام أو تحصل يقول هدية أو إيه؟ تحصل معاوضة يعني مليون أو 500 مليون هذا حلال ولا حرام؟
أبشر يا محمد.
سؤال الثاني طول عمرك.
تفضل.
بخصوص مشان الثوم هذا معنى أنا أنه ما بدين يعني الواحد يأكل ثوم ويروح يصلي لأنه الحين ما نيوزعنا يحطونه في الصالونة ويحطونه في بتقول في بعض الأشياء
صح
ونصير نصلي.
طيب يا محمد
بارك الله فيك طول عمرك.
فيك بارك. تفضل مقاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا أبو شيخنا؟
مرحبا أختي.
سؤال عندي شيخ أبي أروح أعمر لأبوهم.
إيه.
أعمر لأبوهم. شلون أعمر؟
أبو من هذول؟
من أعمر بعدين.
أبو من هذول؟
أم بتروح أعمر أما لو بتروح فين؟
أم قاسم.
ألو.
أم قاسم.
ألو شيخنا.
إيه هذه العمرة لمن؟ العمرة لمن العمرة؟
العمرة للحجي أبوهم الله يرحمه.
أبو من؟
أبوهم أبو الدعال الله يرحمه.
زوجك يعني ها؟
إيه زوجي. إيه
طيب
إيه.
طيب.
أرد أروح أعمر له.
طيب أبشري يا مقاسم.
شلون أعمر له؟
إن شاء الله أبشري.
وبعدين أعمر إلي ما يخالف.
إن شاء الله تسمعين الجواب. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول شيخ بالنسبة لبعض الناس شوف يتهاون في السنة.
إيه.
هل هذا الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنتي سفينة أخي نوح من تمسك فيها فقد نجا ومن تهاون فيها فقد هلك. السؤال الثاني قبل كم حلقة سألتك أحد الأخوات عن الدعاء بعد الصلاة.
إيه.
أنا قمت أخذ الليل الثلاثة الأخير من الليل أصلي ركعتين وأسلم وأجيب الدعاء هل هذا صحيح ولا بعد الركعة الثانية أجيب الدعاء؟
قصدك أي دعاء هذا؟
الثلاثة الأخير من الليل.
إيه لكن إيه. لا بس وضح لي أبو عبد الله وش قصدك الدعاء بعد الصلاة؟
إيه يعني بعد ما أسلم أجيب الدعاء.
اي حق الوتر قنوت الوتر ولا الدعاء؟
لا 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 مو الوتر.
ها
اذا قمت الثلث الاخير من الليل يعني.
ايوه اي امشي. إيه. ابشر ابشر ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. ها خلصنا. من ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
ام محمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شوف لو سمحت في أخو زوجي ساعده بمبلغ من 20 سنة وهلأ طلب منه أنه يرجع له المبلغ لازم نرد له إياه المبلغ هي كان مقدمه كمساعد شو الحكم بهالشيء؟
يعني هو أعطاه يا قرض؟
لا لا
ها هبة هدية؟
ولا هدية يعني هو ساعد زوجي بمبلغ بسيط وبعد 20 سنة قال له أنا ساعدتك بمبلغ لازم ترجع لي يعني بس ما كان فيه لا هدية ولا قرض ولا أي شيء.
إيه لا بس هو زوجك لما ساعد أخوه يعني عرف بأن هذا مجرد مساعدة قرض ويرد له ها؟
لا لا
يعني فهم غير ذلك
مساعدة.
بينهم مشكلة هم؟
لا لا ما في مشكلة ولا أي شيء.
طيب طيب يا أم محمد تسمعين الجواب.
بس إنه لازم بدنا نعرف إنه لازم نرجع المبلغ ولا نحن مش عارفين يعني لأنه هو ما قال لا قرض ولا شيء.
المبلغ كبير.
إيه شوي كبير المبلغ.
كم يعني؟
حوالي 7,000 درهم.
7,000 درهم.
أيوه.
طيب يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لأسئلة علي. علي بالأمس ما شاء الله سأل مجموعة أسئلة كبيرة يسأل يقول عن حكم قول آمين في الفاتحة في الصلاة. أخي الفاضل بالنسبة لقول آمين سنة والجهر بها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال آمين ورفع بها صوته. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ولا الضالين آمين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى آمين اللهم استجب. علي يسأل يقول ما حكم يعني إذا كنا في المسجد وجاء رجل مسافر وقدمناه إمام، يجوز؟ يجوز، يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيم ويجوز للمقيم أن يصلي بالمسافر، لكن ما السبب الذي دفعكم يا علي إلى تقديمه وهو مسافر؟ إذا قلتم والله نحن الإمام غاب، إمام المسجد غير موجود، وما فينا رجل قارئ أو مثلا يحسن القراءة، وهذا المسافر معروف بحفظ القرآن وبالفقه وبهذا، ما في بأس لو قدمته. أما تقدمون هكذا لغير سبب هذا خطأ، تقدمون لغير سبب وهو ليس بولي أمر وليس بالمفتي وليس بمثلا قاضي وليس برجل وجيه، هكذا بس مجرد مسافر يصلي بكم، لا ما ينبغي. الأصل أن يصلي المقيم بالمقيم والمسافر يقتدي بالمقيم، هذا إذا دخل المسجد هذا الأصل، لكن إذا كان سبب ما في بأس، بارك الله فيك. علي يريد شرح حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده وليلعقها أو يلعقها. أخي الفاضل، هذا من آداب الطعام. عندنا في شريعتنا آداب، لكل شيء آداب عندنا في الإسلام، ومن ذلك مثلا آداب اللباس، آداب المجلس، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الكلام، آداب الشرب طبعا، آداب الكلام، آداب الطريق، آداب الصحبة، آداب الرفقة، آداب البيع والشراء، آداب كثيرة. ديننا ولله الحمد دين أخلاق وآداب وقيم، ولذلك قال جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الآداب في قضية الأكل والشرب، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومنها ما هو من الأمور المستحبة والآداب المرغب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقول عمر فبقيت تلك أكلتي، يعني خلاص أخذها دين. فهذا من الآداب، كل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفخ أن يتنفس الإناء نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء يتنفس في الإناء، وكان عليه الصلاة والسلام يتنفس خارج الإناء، ونهى أن يؤكل الطعام حارا حتى تذهب يعني فورة الحرارة، وأشياء كثيرة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من الآداب أن الإنسان إذا أكل طعاما حينما ينتهي يلعق يده، قال أو يلعقها ممن لا يستقذر منه. هذا حديث صحيح، بوب عليه البخاري رحمة الله عليه بابا، فيلعقها قال لأن النسل قال ما تدرون البركة في أيها. ولذلك إذا أكل الإنسان بيمينه بيده فإنه إذا انتهى يلعقها، أو يلعقها من لا يستقذر منه، يعني بعض في ناس ما لا يستقذر، كالطفل الآن عندنا بعض الناس الآن الطفل يطعمونه يحط أصبعه يأكل، تأكل الأم أو يأكل الأب ثم يضع أصبعه في الطفل يلعق هذا الأكل. هذا هو المعنى باختصار، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم التثاؤب في الصلاة، وإذا يعني كنت يعني وأنا أقرأ في الصلاة أتثاؤب، ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكتم، وفي لفظ فليكظم، والمعنى بأنه يدفع التثاؤب، ما يتثاؤب، يحاول قدر المستطاع أن يكظم، أن يدفع التثاؤب، فإذا اضطر لا يفغر فاه ويتثاؤب، فإن الشيطان يضحك منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فغر فاه وقال بالتثاؤب ضحك منه الشيطان، وإنما يكظم، فإذا لم يستطع وغلبه التثاؤب يضع يده اليسرى هكذا، ظاهر كفه اليسرى هكذا يغطي فمه، وإذا وضع اليمنى وضع باطن اليمنى، كما يعني نص على ذلك أهل العلم، قالوا لأن اليسرى دفع للشر وللقبيح، والشيطان قبيح وشر، وأما اليمنى فهي فيها يعني كتم وغيظ فتستخدم للطيبات، وأما هذه يدفع بها الخبائث. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا الإنسان وهو في القراءة يقرأ في الفاتحة فجاءه التثاؤب يكظم، فإذا ما استطاع يضع يده هكذا، ثم إذا ذهب التثاؤب أكمل القراءة، ما يستأنف من جديد، لا يكمل القراءة. علي يقول بالنسبة لمصافحة الرجل للمرأة ما الحكم؟ ذكرنا هذا كثيرا يا علي بارك الله فيك، وبينا بأن المسألة فيها خلاف وكلام بين أهل العلم، والصواب المنع بارك الله فيك، ولعلك تابعتنا كثيرا من حيث التفصيل. علي يسأل يقول بعض الناس في الركوع لما يسلم الإمام يقول يقوم فيقرأ الفاتحة فقط ويجلس، وذكر حالة ثانية يقول إذا جاء الإمام في السجود وهو في السجود يركع فقط ويقرأ الفاتحة ويجلس وما يسجد سجدتين. والله يا علي أنا أمس مستغرب واليوم ما يعني زاد استغرابي، ما أدري على أي ملة هذه وعلى أي مذهب، أنا ما أعرف هذا الشيء. علي يقول ما أدري، لعل الخطأ من علي، يمكن فهم غلط، ولا يعني شاف شيء ما استوعبه. يقول إذا جاء المسبوق والإمام راكع يقول لما يسلم الإمام آخر الصلاة يقوم يأتي فيقرأ الفاتحة ولا يجلس فيسجد، يظهر والله أعلم، لأنه يعتقد هذا بأن الفاتحة ركن ولابد من إدراكها. طيب إذا اعتقد هذا لابد أن يأتي بالفاتحة، وين الركوع وين السجود أين السجدتين؟ ولذلك أخي الفاضل قول جماهير أهل العلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا الآن المفتى به في جميع الدول الإسلامية قول الجمهور أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، فما في حاجة أنه يقوم فيأتي بالفاتح. ولذلك من يفعل هذا الفعل بالصورة اللي ذكرت صلاته باطلة، لأنه زاد متعمدا فذهب أتى بالفاتحة بعد سلام الإمام ثم ركع ثم جلس. طيب وين السجدتين؟ لماذا لا يأتي بالسجدتين؟ ولذلك صلاة هذا باطلة، وهو يظهر والله أعلم أنه فهم غلطا. هناك قول لبعض العلماء بأن من أدرك الركوع فلم يدرك الركعة، لا بد من إدراك الفاتحة، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. الصورة الأشد اللي يذكرها الأخ علي يقول إذا جاء والإمام في السجود يركع فقط، ها، أو يقول يأتي بالفاتحة ويجلس وما يسجد سجدتين، يعني يقوم فيأتي بالفاتحة ويركع وما يأتي بالسجدتين، وهذا أيضا مثل تلك الصورة وأشد منها بارك الله. فنبه الناس وعلموا الناس وبينوا لهم وجه الصواب في مثل هذا، وأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، يعني أسقط الله عز وجل عنه الفاتحة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نرجع إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد أخواني وأخواتي. علي في سؤال الأخير يقول هناك مسؤولين وكذا أدوا قسم أمام ولي الأمر أن يبذلوا يعني جهود كبيرة، يقول نشاهدهم يقصرون. أولا يا علي بارك الله فيك، يعني المسألة هذه طبعا ليس من السهولة أن الإنسان يحكم فيها، يعني قد ترى مثلا مسؤول أنت تعتقد بأنه مقصر وغير مقصر، يعني يختلف فهم الناس ونظر الناس. لكن عموما مسائل القيام بالأعمال والوظائف على أتم وجه هذا من الدين، هذا من الدين وليس من أمور الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا ويوفون بالعهد والذين هم، يقول جل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق العمال والموظفين قال من وليناه منكم عملا فكتمنا مخيطا لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الوظائف أمانات، هذه المناصب أمانات، فالواجب على كل مسلم أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، وأن تكون مراقبة الله حاضرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية لما بعث رجلا إلى من الأزد ليجبي الزكاة، أتى فقال هذا لكم يا رسول الله وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقام على المنبر في غير وقت الجمعة، لأن المنبر كان هو الوسيلة الإعلامية مثل البيان الرسمي لولي الأمر فينشر هذا للأمة، فقال إنا نولي العمل مما ولانا الله عز وجل، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ ولذلك أي إنسان لابد أن يعلم بأن الله جل وعلا سائله عن القنطار وعن القطمير وعن الصغير وعن الكبير، ولا يغادر ربك شيئا أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولذلك يحصي كل شيء وسيأتي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغلول جاء رجل فقال يا رسول الله هذه نعلين أكرمكم الله نعليني، قال صلى الله عليه وسلم نعلان من نار لأن غلهما أخذهما بغير وجه حق، نعل أكرمكم الله ما تساوي شيء، قال من نار لأن أخذها بغير وجه حق. فقال رجل يا رسول الله استلم عني الوظيفة أنا لا أريد هذه الوظيفة. لما رأى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من خطورة الخيانة أو الغش أو التقصير في هذه الوظائف، قال يا اقبل مني عملي، أنت وليتني عمل اقبله مني يا رسول الله، أنا أخشى على نفسي. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه، نعم هذا الذي كان يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل مسؤول لابد أن يعلم، كل مدير كل موظف حتى لو كنت ليس عند الدولة فقط، حتى لو كنت في شركة أو مؤسسة أهلية، يجب أن تعلم بأن الله سائلك، وأن هذا المال الذي تأخذه تطعم نفسك وزوجتك وأولادك وأهل بيتك هذا لابد أن يكون من حلال محض لا شبهة فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يقول عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه مسألة غاية في الأهمية، وأن الله تعالى سائل كل إنسان عما استرعاه وعما هو مكلف به، وأن الله عز وجل سيأتي بكل شيء يوم القيامة في كتاب يسجل كل صغيرة وكل كبيرة. أم عبد الله من عمان تقول يعني عندها وحدة من الأهل عندها مبلغ مالي يحول عليه الزكاة في شعبان، تقول عندها عملية جراحية المفترض تسويها في يناير، تقول تقرر بأن العملية خلاص انتقلت أجلت، تقول ماذا تفعل بهذا المال؟ أختي الفاضلة أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، وأي مال جمعه الإنسان لأجل بناء بيت، لأجل شراء سيارة، لأجل رسوم دراسية، لأجل إجراء عملية، لأجل سفرة من السفرات، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة، لأن هذا المال قابل للنماء. ولذلك هذه الأخت اللي من أهلك هذه ممكن أن تنمي هذا المال بالتجارة وتضارب به، أو تعطيه شخص أمين يضارب لها وينمي يقلب هذا المال فينمو. ولذلك أخت الفاضلة أخبرها بأن يجب عليها الزكاة، والزكاة يا أخت الفاضلة تطهير لهذا المال، وأيضا فيه بركة لهذا المال، وفيه تطهير لنفسها، وفيه تطهير للمجتمع، وفيه خير كثير. لا تظنين بأن هذا المال ينقص، صحيح مطالبة بأن تنمي هذا المال. نحن عندنا في شريعتنا فلسفة الاقتصاد هو أن المال ينبغي أن يقلب وأن يتداول في السوق وفي بيعا وشراء، هذه القاعدة العامة في هذا. فأخبريها إذا جاء شعبان الله يعينها تطلع زكاة، بارك الله في الجميع. منى تسأل عن الاستحاضة، تقول يعني أحيانا يعني في قضية لما نسافر في المطار وكذا يصعب علينا. أخت الفاضلة أنت طبعا تحدثتي وفهمت قصدك. أخت الفاضلة أولا الاستحاضة بالنسبة للمرأة هي طاهرة وليست بحائض، لا تعتبر المرأة المستحاضة حائضا وإنما تعتبر طاهرة، وهذا متقرر عندك واضح لأنك سألتي عن الصلاة وكذا، متقرر عند النساء. ومعروف بأن الاستحاضة هو عرق في أول الرحم ينفجر ويستمر الدم، يستمر الدم بخلاف عرق الحيض فإنه في قعر الرحم. الاستحاضة أختي الفاضلة المرأة من ذوات الأعذار، فإذا جاء وقت الصلاة أرادت أن تصلي تتوضأ وتدخل في الصلاة، ولو خرج منها شيء أثناء الصلاة ما عليه شيء والحمد لله لأنها معذورة، فهي الدم يجري معها باستمرار. قضية الصلاة في الطائرة وقضية تغيير الأشياء هذه أختي الفاضلة تعرفين بأن الإنسان إذا سافر الحمد لله يقصر ويجمع يقصر ويجمع، فهو يرتب وضعه على هذا يعني على ضوء هذا الأمر، بمعنى أنه ممكن يأجل الصلاة اللي دخلت عليه في الطائرة إلى ما يصل، إذا وصل هناك صلى الحمد لله جمع تأخير الظهر مع العصر في وقت العصر قبل غروب الشمس، والمغرب مع العشاء في وقت العشاء قبل منتصف الليل، بهذا الحمد لله الأمر سهل. تقول لا والله أنا أخاف أن يحصل يعني يخرج الوقت مثلا، ما فيها بأس تدخلين دورة المرحاض التي في المرحاض الذي في الطائرة وتغيرين، يعني أنا شفت المرحاض اللي في الطائرة صغير صغير، لكن هذا ما يمنع الإنسان من أنه يزيل أشياء نجسة مثلا أو أنه يدفع أشياء غير جيدة، ما يمنع الإنسان، هي قضية إزالة هذه الأشياء التي وقعت فيها النجاسة. بارك الله فيك. منى تسأل تقول بالنسبة للرجال الذين يعتمرون يلزم أنه يعتمرون بهذه الشباشب الموجودة الآن أم ممكن يعتمرون بغيرها، يعني يلبسون النعال غير البلاستيكية؟ أخت الفاضل ما في بأس، يجوز للإنسان أن يلبس المحرم طبعا يلبس النعال اللي يلبسها في البيت وفي ديرته وفي بلده ما في شيء، لكن الناس لما يلبسون البلاستيك هذا لأنه خفيف وسهل ورخيص ويخافون على أحذيتهم من السرقة أو الضياع أو كذا، ترى هذا الغرض، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأنه والله شعار للإحرام أنك تلبس الشباشب هذه البلاستيك، لا ما له علاقة، هذه لأنها خفيفة والمشي فيها سهل وكذا، لكن لو واحد نعال اللي عنده يلبسها دائما الفاخرة هذه ما فيها شيء، لو مثلا يلبس الآن فيها أبوات طبية يلبسون أغلب الناس الآن، يعني تصلح للي عنده ألام في الظهر، تصلح للي عنده كذا، ما في بأس ما دام تحت الكعبين، لأن المسألة خلافية في قضية يعني لبس الخف إذا كان يستر الكعبين، نحن نخرج من الخلاف، وموجودة هذه تحت الكعبين ممكن يلبسونها، ممكن يلبسونها تلبسها ما فيش خفيفة بعد، وحتى لو كانت تغطي القدم ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. منى تسأل تقول بالنسبة للمرأة المستحاضة، يعني الآن لما تريد تذهب للحرم تقول قبل نصف ساعة تزدحم الأبواب وكذا ماذا تفعل يا أخت الفاضلة؟ طبعا تقول هي بسبب نزول الدم والإفرازات، أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة المستحاضة إذا أرادت الصلاة توضأت، إذا أرادت الصلاة توضأت، وبعض العلماء يقول ما دامت أن المرأة من المستحاضة من أصحاب الأعذار حتى لو توضأت قبل وراحت ونزل منها شيء معذورة، فعلى هذا يا أخت الفاضل أنت الآن تقولي والله أنا أحب أني أروح أكون في الحرم أكون بدري مثلا مع الأذان أو قبل الأذان، ما في بأس توضعي في الفندق وتيسري وروحي واجلسي، لو خرج منك شيء أنت معذورة بارك الله فيك لأنك توضأت لهذه الصلاة، لكن الصلاة الثانية توضعي لها والله يتقبل منك. محمد بن العين يقول يعني إنسان يضع وديعة في مصرف يقول قالوا لنا نعطيك 50,000 سنويا أو تحصل على هدية بالملايين، ما الحكم؟ هذا ربا على الصورة اللي ذكرتها يا أخوي محمد، هذا ربا، هذا محرم ولا يجوز، فاللي يقولك حط مبلغ مالي وأعطيك 50,000 أو أعطيك 1,000 ريال، لو قالك 1,000 درهم أعطيك إياها كل شهر كل أسبوع هذا ربا، هذا اسمه ربح ما لا يضمن الإنسان، هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. أو يقول له والله حط مبلغ مالي وندخله في مسابقة ويطلع جائزة لك 1,000,000 أو كذا، هذا أيضا من الربا، نسأل الله العافية والسلامة، فالمؤمن يتقي الله ويخاف الله ولا يدخل في مثل الأشياء إلا يسأل أهل العلم. أنت يجوز لك تضع المبلغ المالي في مضاربة، البنك يقول لك عطنا إياه ندخله في مضاربة، هذه المضاربة يمكن تربح يمكن تخسر ونعطيك نسبة، إذا قالك شيء مقطوع عرف أنه ربا، إذا قالك نسبة 5% 10% 50% نعطيك 30-40% على حسب المبلغ، ما في شيء هذا والحمد لله، بشرط أنك تعلم بأن الشغل اللي يشتغلونه حلال، يشتغلون في البترول في العقار في الخشب في الحديد في السيارات مثلا، يعني شغلهم نظيف ما في شيء والحمد لله، هذه مضاربة. أما يقولك والله عطني فلوس وأعطيك 50,000 كل شهر أو كل سنة هذا ربا، فحاول أنك تستفهم منهم يا أخوي محمد، أخاف أنك أنت سمعت منهم غلط، ارجع لهم واسألهم. إذا قالوا والله لا احنا نعطيك 50,000 سنويا وعطنا المبلغ، هذا عين الربا، نسأل الله العافية والسلامة. محمد يسأل يقول بالنسبة لأكل الثوم يعني والذهاب إلى المسجد، أخي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء في لفظ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، الخبيثتين ليس المقصود فيها المحرمتين لا، وإنما الرديئتين لأن فيها رائحة كريهة، فلا يقربن مصلانا. والمقصود أن كل من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فإنه لا يذهب إلى المسجد ورائحة البصل والثوم والكراث عنده، وإنما يقطع هذه الرائحة. قطع الرائحة إما يكون بطبخ هذه الأشياء، فإذا طبخ الثوم أو البصل أو الكراث ذهبت الرائحة، وإما يكون باستعمال بعض الأشياء مثل ما يذكرون أكل شيء من الهيل بعد البصل أو الثوم، إذا أكلت هيلا قطعت الرائحة، أو البقدونس، أو هناك أدوية يأخذها الإنسان ممكن أن تقطع هذه الرائحة، أو وجود بعض المعطرات أو بعض كذا تقطع الرائحة. أما إذا وجدت الرائحة فلا يذهب، لا يذهب. وللأسف الشديد، وهذه والله رسالة لإخواني المصلين، أن يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله سبحانه وتعالى في 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 صلاتهم وفي صلاة المسلمين. بعض الناس الآن يأتي رائحة الثوم ورائحة البصل والكراث، يعني للأسف الشديد كأنه مستودع أطعمة، تجد يترع ويتجشى أنواع الأكلات. يعني أنت تستطيع تميز أنواع الأكلات اللي في بطنه، فلافل وحمص وثوم، نسأل الله العافية. والله يقولها وأنا والله صادق، يعني بعض الناس الآن بجوارك يتجشى ريحة فلافل، يتجشى ريحة بصل، هذا ما يليق يا إخواني. يعني لابد على الإنسان أن يخاف الله، إذا كان ما يحترم الناس يعلم بأن هناك ملائكة تسجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يقربن مصلانا، ما يروح المسجد اللي أكل ثوم أو بصل، وخاصة في رمضان. تعال شوف في رمضان المصائب عند الناس في صلاة المغرب وفي صلاة التراويح، يعني بسبب طبعا الأكل يأتيك مستودع طعام، يعني دافن الطعام دفن، ثم يأتي في المسجد ويبدأ يتجشأ ويتارع ويملأ المسجد روائح بمثل هذه الصور، وهذا يتأذى منه الناس. الملائكة تتأذى والمصلين يتأذون، وفيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولنهيه. فهناك الحمد لله وسائل، يعني هي الحمد لله أكلها حلال، لكن رتب وضعك قبل الصلاة وبعد الصلاة، استعمل يا أخي الذي يقطع هذه الرائحة، استعمل بعض الأشياء الموجودة ومن قديم الزمان الناس يستعملون هذه الأشياء التي تقطع الروائح الكريهة. طيب، أم قاسم بارك الله فيها تقول تريد أن تعمل عمرة للحج زوجها المتوفى، تقول كيف أعمل وهل يمكن أعمل عمرتين؟ أولا أم قاسم بارك الله فيك وتشكرين على هذا الوفاء لزوجك، أسأل الله تعالى أن يرحمه ويجعل في عليين. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، إذا اعتمرت أنت اعتمري عن زوجك، إذا كنت اعتمرت قبل ما في بأس تعتمري عن زوجك، لأن الإنسان الذي يريد أن يعتمر عن الآخرين يجب أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن الآخرين. فإذا اعتمرت قبل تقول أنا رحت عمرة، اعتمري عن زوجك، تقول لا والله ما رحت، لا اعتمري أنت أولا عن نفسك وبعدين اعتمري عن زوجك. وإذا أردت أن تأتي بعمرة ثانية لابد أن تسافرين مسافة قصر، يعني تروحين للمدينة مثلا وترجعين تأخذين عمرة، أو تروحين للطائف مثلا وتحرمين من الطائف وترجعين تأخذين عمرة ثانية. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول يعني بالنسبة للتهاون في السنة، هل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول سنتي سفينة أخي نوح من ركبها نجا إلى آخر. أخي الفاضل، هذا ليس بحديث، وإنما هذا مروي عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك، أو كما يعني ورد عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولكن هذا المعنى صحيح، المعنى الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسنة أخوي أبو عبد الله، والسنة الله يرضى عليك، تحمل على معاني، منها العقيدة والإيمان، يسمى سنة. ولذلك في كتب المتقدمين من السلف ما كانوا يسمون كتب، يقول كتب التوحيد أو السنة، عفوا كتب التوحيد أو العقيدة، يقول كتب السنة، لأن كتب العقيدة، السنة هي العقيدة الإيمان، الطريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المنهج، منهج الإسلام، يقال السنة. وأيضا السنة تأتي في مقابل الواجب، هذا عند الأصوليين علماء الأصول يقول السنة تأتي في مقابل الواجب، وهي مثل سنن الصلاة وسنن الصيام وسنن الحج وسنن الوضوء والطهارة، هذا المقصود. ولذلك المحافظة على السنة فيه محافظة على الفريضة، فالسنة خادمة للفريضة، فمن فرط في السنة فرط في الفريضة ولا بد، ومن حافظ على السنة تجده يقوى في أو تقوى الفريضة. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة سمعني يقول في قضية الدعاء في الثلث الأخير من الليل. أخي الفاضل، بالنسبة للثلث الأخير من الليل هذا محل الدعاء، هذا محل الاستغفار، هذا محل النداء لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. ولذلك أخي الفاضل تدعو في صلاتك خاصة في السجود، وتدعو في الوتر مثلا، وإذا انتهيت والله من الصلاة من الوتر تجلس تدعو، ما في بأس. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله باقي ربع ساعة عن أذان الفجر وأنا أوترت الآن، وش العمل؟ ادعو أو قل استغفر الله استغفر الله استغفر، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان، أو تسأل الله عز وجل يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب وفقني، يا رب كذا. هذا موضع الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ذلك كل ليل. فالوقت هذا كله وقت دعاء، بارك الله فيك. أم محمد تقول أخو زوجها ساعد زوجها بمبلغ قبل 20 سنة، تقول الآن تفاجأنا يقول أعطوني المبلغ أنا ساعدتكم في هذا المبلغ. يا أم محمد بارك الله فيك، ما دام أن أخو زوجك كانت نيته بهذه المساعدة قرض لزوجك مسترد ثم طلبه له الحق الكامل في هذا، ولذلك أنتم الآن يجب عليكم أن تعطونه المبلغ. نرجع إليه هو، إذا كان والله هو من الأصل قال هذه هبة غير مستردة، هذا هدية، هو في نفسه يعني في نيته بأنه لا يريد هذا، فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. ولذلك المسلم إذا أعطى عطية أو وهب هبة أو أهدى هدية هيجوز له يتطلع إليه يقول عطوني رجعوها لي. أما إذا كان عطى المال أراد شاف أخوه في أزمة مالية وقال خذ هذا المبلغ مش حالك فيه، وهذه مساعدة مني لك مشي حالك، وهو في قرارة نفسه وفي نية أنه هذا مجرد قرض سيسترده في يوم الأيام، فله الحق الكامل في هذا. يا أم محمد انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهود، يلتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.